فإن نعمة الله تجمعنا من جديد اليوم، وطول أناته تهبنا فرصة جديدة لمعرفة مشيئته وتتميم مقاصده في حياتنا. إن الدول الكبيرة والصغيرة مستمعي تعمل لأجل مصالحها القومية، لكن ليس الدول فقط، بل ونحن كأفراد نعمل كل لأجل مصلحته الخاصة. دعني أهمس في أذنك اليوم وأقول إن الله مهتم بمصلحتك أكثر من اهتمامك أنت بها، وهو يعلم أنك أنت تبحث عن مصلحتك التي سبق ودبرها هو لك. فيا ليتنا نعي وندرك أن مصلحتنا هي معه وفيه، وبالتالي يا ليتنا نرجع إليه وإلى كلمته. أجل مستمعي، إن مصلحتنا القصوى تتحقق في رجوعنا لله تعالى وفي إطاعة وصاياه وأحكامه، ولنا فرصة اليوم حتى ندرك ولو جزءا واحدا من خطة الله المجيدة لحياتنا، وذلك عبر دراستنا في رسالة بطرس الرسول الثانية. ما زلنا نتأمل في الفصل الأول من الرسالة. تحدثنا في الحلقة الماضية عن النضج المسيحي، فبعد أن يولد المرء ثانية لا ينبغي عليه أن يبقى طفلا صغيرا في الإيمان طيلة حياته، بل ينبغي عليه أن ينمو شيئا فشيئا. الحياة المسيحية هي حياة نمو، ومن التشبيهات المألوفة هي الشجرة النامية التي تنمو من نبتة صغيرة لتصبح شجرة طويلة وضخمة مع مرور الأيام. وهكذا فإن الحياة المسيحية هي حياة نمو وتطور. فإن كنت ولدا من أولاد الله فلا بد أنك تنمو. ويدرج بطرس الصفات المختلفة التي ينبغي أن يتصف بها نمونا. ويبدأ بطرس بالإيمان الذي وهبك طبيعتك الإلهية وغفران الخطايا، ثم الفضيلة التي تحمل معنى القوة والبسالة والشجاعة والتفوق. بعد ذلك تأتي المعرفة، وهي تعني معرفة الله في خلاصه، وهذا يشير إلى النمو. وكانت المعرفة الفائقة هي الهدف فيما كان الروح القدس يؤكد كلمة الله للقلب. وهكذا صديقي المستمع، يمكنك أن تكون واثقا من كلمة الله، وحينما تدرسها وتشاركها مع الآخرين سوف يعمل الروح القدس على تأكيدها لقلبك، وعندها سوف تختبر النمو في حياتك الروحية. بعد ذلك هناك التعفف أو ضبط النفس، يلي ذلك الصبر الذي هو القدرة على التحمل عندما تأتي التجارب. فالصبر هو القدرة على التحمل، وهو مبني على المعرفة والشجاعة. ثم تأتي التقوى التي تنطوي على معنى العبادة والتسبيح، وهي تعني الاتكال على الله وتكريس الحياة له. ثم ينبغي علينا أن نتحلى بالمودة تجاه المؤمنين الآخرين، وبالمحبة تجاه الخطاة. هذه الأشياء التي ذكرها بطرس، الإيمان والفضيلة والمعرفة والتعفف والصبر، التقوى والمودة الأخوية والمحبة، ينبغي علينا أن نتحلى بجميعها حتى نثمر ثمر الروح القدس. فالله لا يريدنا أن نكون كسالى وغير مثمرين. فهل تؤثر بحياتك على الآخرين من حولك؟ وهل تساعد في توصيل كلمة الله إلى الأشخاص الذين هم في حاجة لها؟ وقلنا في الختام ما يلي: رغم أن المسيح فعل كل ما هو لازم لخلاصك والحفاظ على هذا الخلاص، إلا أنك مسؤول عن جعل حياتك المسيحية ذات معنى وهدف. فالشخص الذي يكون واثقا ومتيقنا من خلاصه لا يزل أبدا، أما الشخص الذي يفتقر إلى ذلك فإنه يفتقر أيضا لوجود أساس متين تحته. نتابع التأمل في فقرة أخرى من الفصل الأول من بطرس الثانية. نقرأ مع الأخت رندا من الآية العاشرة وحتى الخامسة عشرة.
لذلك بالأكثر اجتهدوا أيها الإخوة أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين، لأنكم إذا فعلتم ذلك لن تزلوا أبدا، لأنه هكذا يقدم لكم بسعة دخول إلى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الأبدي. لذلك لا أهمل أن أذكركم دائما بهذه الأمور، وإن كنتم عالمين ومثبتين في الحق الحاضر، ولكني أحسبه حقا ما دمت في هذا المسكن أن أنهضكم بالتذكرة، عالما أن خلع مسكني قريب، كما أعلن لي ربنا يسوع المسيح أيضا، فأجتهد أيضا أن تكونوا بعد خروجي تتذكرون كل حين بهذه الأمور.
يقول العدد 11: لأنه هكذا يقدم لكم بسعة دخول إلى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الأبدي. لاحظ صديقي المستمع أن الرسول بطرس لن يركز على الاختطاف، وإنما على مجيء المسيح لتأسيس ملكه. لماذا؟ نقرأ في الآية 14: عالما أن خلع مسكني قريب، كما أعلن لي ربنا يسوع المسيح أيضا. وهكذا فقد كان يعلم بأنه لن يعيش ليشهد الاختطاف، لأن المسيح قال إنه سيموت شهيدا. لهذا فقد كان يعلم بأنه سيخلع مسكنه قريبا، ويا لها من طريقة رائعة للحديث عن الموت. لقد كان سمعان بطرس يعلم أنه سيكون في محضر الله قريبا، لهذا فقد تحدث عن المملكة الأبدية لربنا ومخلصنا يسوع المسيح، عالما بأنه لن يشهد الاختطاف. عدد 12: لذلك لا أهمل أن أذكركم دائما بهذه الأمور، وإن كنتم عالمين ومثبتين في الحق الحاضر. لقد كان بطرس يعلم أنه لن يكون معهم طويلا، لذلك فقد شعر بالمسؤولية لتشجيع هؤلاء على النمو في النعمة لئلا يهرموا ويشيخوا روحيا. عدد 13: ولكني أحسبه حقا ما دمت في هذا المسكن أن أنهضكم بالتذكرة. يتحدث الرسول بطرس هنا أيضا عن جسده باعتباره مسكنا، فيقول بأنه طالما أنه حي يرزق فسوف يستمر في تذكيرهم بهذه الأمور الهامة. عدد 14: عالما أن خلع مسكني قريب، كما أعلن لي ربنا يسوع المسيح أيضا. يشير بطرس هنا إلى ما قاله له الرب يسوع المسيح في ذلك الصباح حينما كانا يعدان طعام الإفطار على شاطئ بحر الجليل بعد قيامة المسيح. فقد قال له الرب: الحق الحق أقول لك، لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء، ولكن متى شخت فإنك تمد يديك وآخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء. قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يمجد الله بها. تعد هذه الآيات من رسالة بطرس الرسول الثانية من أهم الآيات في كلمة الله، وقد تعمدنا التأمل فيها بعناية هنا لكي تتمكن يا صديقي من فهم ما يقوله الرسول بطرس. وكما قلنا سابقا فإن هذه هي آخر كلمات الرسول، وعادة حينما يكون المرء على فراش الموت فإنه يميل إلى قول شيء هام حتى لو لم يكن قد قال أي شيء هام حتى ذلك الحين. وإن كان كاذبا طيلة حياته فإن الفرصة كبيرة لأن يقول المرء الحقيقة وهو على فراش الموت. ومن المدهش أن كلمة الله تعطي أهمية للعبارات التي تقال على فراش الموت، ويمكننا توضيح ذلك بأمثلة من العهد القديم. يقدم لنا الأصحاح 49 من سفر التكوين مشهدا حزينا ومؤثرا، فقد دعا يعقوب أبناءه 12 للالتفاف حول سريره، وراح يتنبأ عن كل واحد منهم قبيل موته، وقد تحققت تلك النبوات حرفيا. وحينما عرف موسى أنه لن يدخل أرض الميعاد وبأنه سيموت في جبل نبو في أرض مؤاب، قام بجمع الأصباط 12 وبارك كل صبت منهم قبل موته، وذلك على غرار ما فعله يعقوب قبله. وقد كان خطابه أمامهم بالغ الأهمية في ذلك الحين. وحينما شاخ يشوع وشارف على مغادرة هذه الحياة، قام بجمع الأسباط وتحدث إليهم وشجعهم على اتباع الله، وقدم لهم مثالا على ذلك من خلال حياته الشخصية. قال: وأما أنا وبيتي فنعبد الرب. وحينما شارف داود على الموت، دعا ابنه سليمان وقال له: أنا ذاهب في طريق الأرض كلها. ثم عهد داود إلى سليمان بمسؤولية بناء الهيكل، وحض جميع الشعب على مساعدته قائلا: إن سليمان ابني الذي وحده اختاره الله إنما هو صغير وغض، والعمل عظيم، لأن الهيكل ليس لإنسان بل للرب الإله. وفي العهد الجديد، حينما جاء الرب يسوع المسيح إلى أورشليم في الفصح الأخير له، أوضح في خطابه إلى خاصته في العلية أن تلك هي المرة الأخيرة التي يجتمع فيها بهم في الجسد، أي قبل أن يموت ويقوم ثانيا بجسده الممجد. ويا لها من حقائق مجيدة، تلك التي قدمها لهم في تلك الأمسية الأخيرة. كذلك فقد نطق الرسول بولس بكلماته الأخيرة في رسالته الثانية إلى تيموثاوس فقال: فإني أنا الآن أسكب سكيبا، ووقت انحلالي قد حضر، قد جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. لو دخلت صديقي المستمع إلى غرفة الإعدام تلك في روما لرأيت منظرا تقشعر له الأبدان، فما أصعب أن ترى الجلادة وهو يضع رأس الرسول بولس تحت المقصلة، ثم يقوم بإسقاط تلك الشفرة الثقيلة الحادة بكل قوة على عنقه لتفصل رأسه عن جسده، فيسقط رأسه في سلة موضوعة جانبا، ويسقط جسمه جثة هامدة في الناحية الأخرى من المقصلة. لكن الرسول بولس يقول إنه إذا كان هذا هو فقط ما رأيته فأنت لم تر الشيء الكثير، فقد كان ذلك في نظره مذبحا يسكب عليه حياته في سبيل المسيح. وها هو سمعان بطرس يقول عالما أن خلع مسكني قريب، فقد كان بطرس يعلم أنه موشك على مغادرة هذه الحياة، ويقول التقليد إنه صلب ورأسه إلى أسفل. ويعتقد البعض أن هذا يعني أنه مات وهو في وضعية معكوسة، حيث كانت قدماه إلى أعلى ورأسه إلى أسفل. لكن هناك تفسير آخر يقول بأن الرب يسوع مات وهو ينظر إلى السماء، فكان رأسه لأعلى، لكن سمعان بطرس شعر بأنه لا يستحق أن يموت في نفس الوضعية التي مات بها الرب يسوع، فقد مات وهو منكس رأسه إلى أسفل. وحينما قال سمعان بطرس عالما أن خلع مسكني قريب، فقد كان يشير بالطبع إلى جسده. والكلمة التي استخدمها بطرس بمعنى مسكن هي الكلمة اليونانية سكينوما، والتي تعني خيمة أو مسكن. وقد استخدم كل من بولس وبطرس هذا التعبير للإشارة إلى الجسد، فقد كتب الرسول بولس يقول في كورنثوس الثانية 5:1: لأننا نعلم أنه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماوات بناء من الله، بيت غير مصنوع بيد أبدي. وكما نعلم جميعا فإن الخيمة شيء ضعيف وواهن، وهذا هو حال جسدنا، فحينما نموت فإن جسدنا الضعيف الواهي يرقد تحت تراب الأرض. وحينما خلق الله آدم فقد خلقه من التراب، وتحتوي أجسادنا صديق المستمع على 15 أو 16 عنصرا موجودا في التراب. أجل صديق المستمع، هذا هو تركيب الجسد، وهكذا يرقد الجسد في النهاية ويعود إلى تراب الأرض. كما يقول بولس: فنثق ونسر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب. وهكذا صديقي المستمع، فهذه هي الطريقة التي يتحدث بها الرسول بطرس والرسول بولس عن الموت، فهذه الخيمة الضعيفة الواهنة أي الجسد سترقد في يوم ما في القبر، لكن الروح لا تموت أبدا. وبالطبع بما أن الروح لا تموت فهي لا تقوم أيضا من بين الأموات، فكلمة قيامة تشير إلى الجسد فقط، وفي اليونانية فإن كلمة قيامة هي أناستازيس وهي تعني يقف، وبالتالي فمن الواضح أنها تشير إلى الجسد. مستمع العزيز، أمامك فرصة اليوم حتى تختبر نفس السعادة والسلام الذي اختبره بطرس الرسول وهو يودع هذه الحياة، وتأكد بأنه لا يستطيع أحد أن يذهب إلى السماء أو يتمتع ببركات الله ما لم يكن قد نال الخلاص. والله يوضح لنا في كلمته طريق الخلاص، وهو طريق سهل لدرجة أنه يمكنك أن تخلص اليوم. يجب أن تتأكد أولا أنك خاطئ، لأن الله قال ليس بار ولا واحد، الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. ولأنك خاطئ فمحكوم عليك بالموت الأبدي، لأن أجرة الخطية هي موت، والموت هو الانفصال عن الله في الجحيم إلى الأبد. ما أرهب هذا يا صديقي، ولكنه حقيقي. ثم يجب أن تؤمن أن الله قد أحبك وبذل ابنه الوحيد لأجلك. إنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. فالمسيح مات لأجلك أنت شخصيا، هذا حقيقي، لأن الله لا يمكن أن يكذب. إن أول صلاة يجب أن يصليها الإنسان هي اللهم ارحمني أنا الخاطئ. أنت خاطئ، وطبعا يحزنك أن تكون هكذا، فارفع قلبك الآن إلى الله بالصلاة أينما كنت، وقل له يا إلهي أنا خاطئ، أنا حزين ونادم، ارحمني وخلصني من أجل المسيح. إن الأمر لا يحتاج إلى وقت ولا إلى صلاة طويلة، لأن الله ينتظرك وهو مشتاق لخلاصك، وقد قال كل من يدعو باسم الرب يخلص، كل من يشملك أنت، وقوله يخلص جازم. فصدق الله وطالبه بوعده، آمن فتخلص. لا يقدر أن يخلصك إلا الرب يسوع وحده، وهذا هو رسم الخلاص. أنت خاطئ فيجب أن تموت بخطيتك وتهلك إلى الأبد ما لم تؤمن بالمسيح الذي مات بالنيابة عنك. فاقبله الآن وأنت شاعر بخطيتك، واطلب منه أن يرحمك ويخلصك. قد تقول بكل تأكيد ليس هذا هو كل ما يلزم لخلاصي، ولكننا نؤكد لك أن هذا هو كل المطلوب. وشكرا لله لأن الملايين قد خلصوا بهذه الطريقة الإلهية الوحيدة، فصدقها يا عزيزي واتبعها الآن. هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص. إن نفسك أثمن من كل العالم، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أنت تحتاج إلى الخلاص أكثر جدا من احتياجك لأي شخص آخر. إن خسرت نفسك فقد خسرت السماء وخسرت كل شيء. فهل نلت هذا الخلاص المجاني العجيب؟